لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
قبل ما من صاحب كنز، قبل ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته.
قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. قال الإمام أبو جعفر القمري: الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها. زاد صاحب العلم وغيره: وكان مخزونا. قال القاضي: واختلف السلف في مراد الكنز المذكور في القرآن والحديث، فقال أكثرهم: وكل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد، فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز. وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة. وقيل: المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك. وقيل: كل ما زاد على 4000 فهو كنز وإن أديت زكاته. وقيل: هو ما تضرع للحاجة. ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال، واتفق أئمة الفتوى على القول الأول وهو الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. وذكر عقابه، وفي الحديث الآخر: من كان عنده مال فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع. وفي آخره فيقول: أنا كنز.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الكنز في اللغة خير الكنز في الشريعة، فالكنز في اللغة اسم للمال ولما يحرز فيه، وجمع الكنز كنوز، ويقولون: كنز الشيء في الوعاء أو في الأرض. والكنز في اللغة ليس مخصوصا فيما يكنز في الأرض. أصل الكنز الضم والجمع، ولا يختص الكنز في اللغة بالذهب والفضة، وإن كان المراد في هذا الحديث الذهب والفضة وما يلحق بها مما هو منصوص عليه بإلغاء الفارق. الذي لا يؤدي زكاته كما في الحديث: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له شجاع أقرع ويقول له: أنا كنزك، أنا كنزك. فالمال في باطن الأرض إن أديت زكاته في الشرع ليس كنزا، وكذا إن كان المال في وعاء أو خبي عن الأنظار، ما دامت الزكاة تؤدى فلا يجتمع كنز مع كنز مع زكاة، لا تجتمع الزكاة مع الكنز، فالكنز يتراكم ويضم بعضه على بعض. فإذا ضم المال بعضه على بعض ونسي العبد حق الله تعالى فيه فهو كنز ولو كان ظاهرا، يعني الذي لا يؤدي زكاته ما عنده مال إلا في الحساب في البنك. هذا يشمله الحديث؟ نعم يشمله الحديث. ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، ولماذا يعمل في الحساب في البنك؟ يجعل بعضه يتراكم على بعض، فالتراكم والضم والجمع البعض على البعض دون أداء زكاة فهذا كنز. وأما إن أديت زكاته فهو ليس بكنز ولو كان دفائن في الأرض. يعني رجل يحفظ ماله بدفائن في الأرض ويؤدي زكاته، فهل يجتمع أداء الزكاة مع الكنز؟ جواب لا. قال كلمات ذكرها، قال إذا إلا إذا كان في أول الإسلام في وقت الحاجة، لما تصبح الحاجة شديدة بالمسلمين، وسيأتي لهذه المسألة الشارح رحمه الله بالتفصيل. إذا كان في ضيق الناس يجب على الإنسان أن يدفع شيئا زائدا عن زكاة ماله. وقامت الأدلة ومقاصد الشريعة وحثها على مكارم الأخلاق على هذا في وقت الضيق. أما الوقت ليس وقت الضيق فحينئذ لا يجتمع الكنز مع الزكاة. إن أديت زكاة مالك فأنت لست بكنز وأنت لست مهددا في هذا الحديث المرعب الذي من كان قلبه حاضرا وهو شهيد وهو متيقن على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوعيد المذكور في هذا الحديث، فلا أظن صاحبه يبقى كانزا ماله غير مؤد زكاته. قال الطبري. من أين قال الطبري؟ التفسير. الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، هذا الكنز في اللغة، سواء كان في باطن الأرض أم على ظاهرها. زاد صاحب العين، قال صاحب العين، لأنه وقع خلاف في نسبة العين، هو أول قاموس، أول معجم من القواميس العربية العين، وطبع على الخليل بن أحمد الفراهيدي. كيف رتب الخليل معجمه؟ المخارج. يعني إذا أردت أن تكشف عن كلمة في كتاب العين ينبغي أن تعرف المخارج. ها أقصى الحلق ثم حروف الحلق وغيرها بالترتيب المعروف عند العرب. والحمد لله طبع الكتاب وفيه مجلد فهارس، فالفهارس تسعف في الوقوف على المراد. قيل وقيل المراد بالآية أهل الكتاب، قلنا إن المذكورين ويحشرون الجنة وإما إلى النار ليس المسلمين، من كان قبل الإسلام هذا مآلهم أيضا. وذكرت لكم في الدرس الماضي التهديد والوعيد الواردة في القرآن في حق المشركين وفي حق أهل الكتاب بأنهم لا يؤدون الزكاة. فمن كان قبل الإسلام يدخل الجنة، إن كان مانعا للزكاة مصيره مصير المسلمين ممن منع الزكاة، فهذا مصير جميع الخلق منذ أن وقع التكليف، من أول رسول أرسله الله تعالى للأنبياء من الأنبياء إلى آخرهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قيل الكنز ما زاد على 4000 فهو كنز وإن أديت زكاته. قيل 10000، قيل من يملك 10000 وصاحب كنز. وكانت 4000 و10000 قديما غير 4000 و10000 مثل هذه الأيام. وقيل الكنز ما فضل ما زاد عن حاجة الإنسان، يعني تعيش وتأكل وتشرب وتنبسط في طعامك ويبقى شيئا زائدا عندك فهذا كنز. هذا كنز لغوي، وهي أقوال ليست معتمدة، ولذا الشارح ذكر قبلها وقيل للتمريض. وتأخير القول فيه إشارة إلى ضعفه، إلا أن نص صاحبه على منهج يخالفه، مثل الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي نص أن المعتمد عنده في أقواله التي يسردها في الجرح والتعديل في الرواة هو القول الأخير خلاف غيره من أهل العلم. المعتمد عند الخطيب آخر قول يذكره، وهذا غريب. الأصل يبدأ الإنسان بالأقوى ثم الأضعف وهكذا. قال، وهذا المراد، قال: واتفق أئمة الفتوى على القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن الكنز الذي لا يؤدى زكاته.
أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. طاس سندال سيلفر 492839، وباص أبيض 50568 على 41 سكرات المنطقة الكهربية المغلقة على الناس، رجاء تحويل.
لأن النصوص والسياق والسباق يوضح المراد بالكنز. فانظر النص، قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة ماله. فقال كنز لا يؤدي زكاة ماله، فإن أديت زكاة مالك فأنت لست كانزا. ثم قال، ذكر عقابه في الحديث الآخر: من كان عنده مال لم يؤدي زكاته، مثل له شجاع أقرع. ثم يقول الذي مثل له وهو شجاع أقرع تبكيتا وتوبيخا لصاحبه، يقول له: أنا كنزك لأنك كنزتني ولم تؤدي زكاة المال. فالكنز مع أداء زكاة المال نقيضان لا يجتمعان. لو كان المال موجود وين مكان؟ بين أيدي الزوجة والأولاد وبين أيدي الكل، ولا يؤدي صاحبه زكاة ماله، فهذا كنز. لو كان المال في الأرض السابعة ويؤدي صاحبه زكاة ماله، فهذا ليس بكنز. ففي الشرع الكنز هو صاحب المال الذي لا يؤدي زكاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، جاء تفسيره في الحديث الآخر في الصحيح بالأجر والمغنم، وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة، والمراد قبيل القيامة بيسير، أي حتى تأتي الريح الطيبة من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح.
طبعا نشير إلى حديث أخرجه مسلم في الصحيح برقم 1924 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ويأتي من اليمن ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. الحديث: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، بركة الخيل باقية إلى يوم القيامة. والخيل تستخدم في الجهاد، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الخيل، لفظ عام يراد به الخاص، لأن النبي قال: الخيل ثلاثة، أو الخيل لثلاثة، فقال: وزر وستر وأجر. فقوله هنا: الأجر، الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله، هذه كلها خير. وإلا في الحديث: في الفرس شؤم، والشؤم يختص بمن يصحب الإنسان ويلازمه. فالمراد ها هنا الخيل في نواصيها، في رؤوسها، في رواية في الصحيح: الخيل معقود في نواصيها الخير، وهذا العاقد إلى يوم القيامة، باق إلى يوم القيامة. والمراد الخيل بنواصيها، معقود بنواصيها الخير، أنه مربوط ملازم لها لا ينفك عنها، فكأنه معقود فيه الخير. والخير أمر ليس بمحسوس، والعقد يكون للمحسوس، ففيه تشبيه ما ليس بالمحسوس بالمحسوس، وهذا ما يسميه علماء البلاغة الاستعارة. هذا ما يسميه علماء البلاغة الاستعارة. والناصية هي الشعر المسترسل على الجبهة، فذكر الجزء وأراد الكل، وهذا ما يسميه العلماء، يذكر الكل الجزء ويذكر ويريد الكل، المجاز المرسل. وهذه تسميات معروفة عند أهل اللغة. فإذا الخيل معقود في نواصيها الخير. ما هو الخير الذي عقد ولازم ولم ينفك عن نواصي الخير؟ جاءت في الصحيحين تتمة فيها تفسير هذا الخير، فقال صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: قال الأجر والمغنم. صاحب الخيل، صاحب الجهاد، جعل رزقي تحت ظل رمحي. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترزق، ومن أسباب الرزق الأمة الجهاد، من أسباب رزق الأمة والرغد. انظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانوا فقراء مستضعفين، ثم لما فتح الله تعالى عليهم الدنيا لما جاهدوا فخضع لها الناس كلهم، وأصبح الكفار يرددون عبارة تدل على أن كلامهم معقول. يقولون: نواجه أقواما الموت أحب إليهم من الحياة، ماذا نصنع مع هؤلاء؟ يقاتلك وهو يحب يموت، وحبه للموت أشد من حبه للحياة، ماذا نصنع مع هذا الصنف؟ إيش نصنع؟ الجزية، تردون الجزية، الجزية. فكان الغنى ليس فقط للأشخاص، الفيء والمغنم، التفاصيل التي يذكرها أهل العلم فيما يكسب المجاهدين، كذلك للدولة. الدولة أغلى الدول الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وليس فقط المال، وإنما النساء أيضا. ذاك الزمان كان الإماء، كان الإماء، والإماء كانت نتيجة الإيش؟ الجهاد. خسر المسلمون كثيرا. أقول لكم وأهمس في أذانكم، ليس فقط المسلمين هم الذين خسروا، والله إن الكافرين هم الذين خسروا لما تعطل الجهاد. الله يعرفهم قدرهم، وفسادهم يبقى بين جنباتهم ولا يتعدى الأمم كلها. فالجهاد قال الأجر والمغنم. ناهيك عن الأجر عند الله سبحانه وتعالى المجاهد، قال فيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة، الجهاد باق إلى يوم القيامة. لا يلزم أن يظهر في كل الأنحاء، قد يغلق في منطقة ثم يكون في منطقة، لكن الجهاد باق إلى يوم القيامة. وهذه سنة لله. كيف تصنف هذه السنة؟ سنة كونية شرعية، سنة كونية شرعية، يعني الله يحبها وهي باقية بإرادة الله القدرية الكونية الماضية على الخلق كلهم. والمراد إلى يوم القيامة قبيل الساعة لما تأتي ريح من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمن، انتهى الآن، انتهت الحياة. ولما تقبض أرواح المؤمنين تقوم الساعة كما ثبت في الصحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، المسلمون ببركة وجودهم تبقى الحياة، وببركة قيامهم بدينهم وأمرهم ونهيهم تبقى الحياة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. دعاؤكم المقبول ولا الدعاء الغير مقبول؟ المقبول. وكيف يكون الدعاء مقبولا؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليدعون خياركم فلا يستجاب لهم. ما دام أن الأقوام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، انتبه انتبه، بارك الله لي ولك في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إن تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستجاب دعاؤك. إذا أردت أن تكون مباركا فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة. لكن لا يجوز لك أن تنتهك حرمات الله ثم تسكت ويكون قلبك باردا، ثم ترفع يديك وتقول رب اغفر لي ورب ارحمني، وتدعو وتتوسل الى الله بأعمالك الصالحة. أي أعمال صالحة؟ رأس الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها الداعي أن يعمر، أن يأمر بالمعروف عن المنكر. لماذا قال قبيل الساعة؟ لأن قبيل الساعة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فإذا قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات تقوم الساعة. على من تقوم الساعة؟ على شرار الخلق، نسأل الله العافية. تقوم الساعة على شرار الخلق. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: وأما التي هي عليه وزر فالذي يتبعها أشعر وبطرا وبدخا ورياء الناس. قال أهل اللغة: الأشعر بفتح الهمزة والشين، وهو المرح والنجاد. وأما البطر فالطغيان عند الحق. وأما البدخ فبفتح الباء والذال معجمة، وهو بمعنى الأشر والبطر.
الحديث: وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبدخا ورياء الناس. الأشر فصله الراغب في كتابه المفردات، كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، كتاب جيد. وفي بعض طبعاته المفردات في غريب القرآن، وهذا الاسم خطأ، كتاب الراغب ليس خاصا بالغريب، كتاب الراغب المفردات مفردات القرآن. هكذا وجدته في نسخة منقولة من خط الراغب محفوظة في بعض مكتبات العراق، مفردات القرآن ليس وخاصا في الغريب، وإن كان الذي يفسر الغالب هو غريب، لكن ليس الغريب شرطا له وليس هو تسمية له. قال: الأشر شدة البطر، والبطر الدهش، والدهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلتها، ومعنى وعكس معنى الأشر أن تقوم بحقها، ومعنى الأشر أن تصرفها فتضعها في غير محلها، هذا الأشر. فالأشر قلة القيام بشكر هذه النعمة. ولا يخفى عليكم أن هذا الكلام يتضمن أن الخيل نعمة، وهذه النعمة ينبغي أن يحرص صاحبها عليها، ومن باب حرصه عليها أن يقوم بحقها، وأن لا يعاملها أشرا فتصيبه كما يقول الراغب شدة بطر، والبطر دهش، يندهش بما عنده من هذه النعمة. الإبل والخيل من أنفس وأعز ما يملك العرب قبل السيارات. يعني لو الآن تعرف فيك سيارة لها موديل فاخر والناس يتنافسون فيها، وأنا لا أعرف السيارات ولا أميز بينها، أنا بالنسبة لا أعرف السيارات ولا أحب السيارات ولا أقود السيارة، لكن لو رأيت سيارة يعني مميزة والناس يتنافسون فيها فهذه نعمة عظيمة، وهذه النعمة مثل الخيل قديما. أو حمر النعم، الإبل الحمراء، وكانت هي أنفس أموال الناس. البطر أصله الطغيان عند الحق، أصل البطر أن تصرف النعمة في غير مصارفها. وسيأتينا بعد قليل كلام مفصل صرف النعمة في غير محلها. كان الناس يحرصون على أموالهم كحرص والي بيت المال على بيت المال، وكان حرص الناس على أموالهم ليس لقضاء شهواتهم وملذاتهم، وإنما كان يحرصون عليها لكي يحصنوا المجتمع من كل شر ومن كل معصية. المعاصي قسمان، قسم ذاتي شره لا يتعدى فاعله، وهذا أمره سهل، وهنالك معاصي ليست شخصية وإنما هي معاصي المجتمع، وهذه المعاصي التي تخص المجتمع هي التي تهلك الناس. إذا كثر الخبث هلك الناس. ما هي المعاصي هذه؟ أن تحبس المال وأن لا تصرفه في حقه. ومن حقه أن تساعد المحتاج. المراد، هل الربا معصية شخصية ولا معصية جماعية؟ قولوا يا إخواني، الربا معصية تخص صاحبها؟ لا، الربا معصية اجتماعية، معصية عامة. المرابي له من الأقارب والنسائب والجيران والأصحاب وزملاء العمل والأحباب، ما عندهم ما يساعدوه في الإقراض وتكفي هذا الإقراض حاجته، وكلهم يتواطؤوا على الإمساك، فلم يبقى قديما إلا التحايل، تحايل على الشر قديما قبل البنوك. في رواية عن الموطأ، مالك الموطأ، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة. متى يقع التحايل؟ أما يقع الظن. هذا النوع من الرداء الحق واجب، لأنك تحرص على مالك وتحفظه وتنميه وتكثره لكي تحصن الناس والمجتمع من المهالك. مثل الزنا، المرأة الزانية لها زوج أحيانا، ولها أب ولها أخ ولها عم، والكل ساكت على الزنا. فالمعصية في الزنا ليست معصية شخصية، وإنما هي معصية جماعية. إذا وقع الربا والزنا في مجتمع هلك هذا المجتمع. كيف يهلك؟ هذا أمره عند الله. يهلك بالزلازل، يهلك بالحروب. الوسيلة ليست لنا، لكن هذه قاعدة مضطردة لابد أن تقع. ولذا قال عن من اتخذ الخيل وزرا، قال يكون عنده بطر يصرف النعمة في غير محلها، والبذخ أن يفخر بالنعمة وأن يتطاول بسببها على الخلق، يرى نفسه. وقلت لكم أن صاحب البذخ الكافر والعياذ بالله تعالى لما يرى أن الله أعطاه يصبح يردد، وقد ذكر هذا ربنا تعالى في كثير من الآيات، وهذا معنى مستقر في عقول الكفار والفجر والفسقة، يقولون ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. الكافر يقول الله أعطاني، ليش أعطاني؟ إذا رجعت لربي راح الله يعطيني، إذا رجعت إلى الله يعطيني. صلى الله العافية. أبو جهل وصناديد قريش في النار ينظرون يبحثون عن أسماء، يبحثون عن عمار، عن بلال رضي الله عنه، فما يجدون. فيقول بعضهم يواسي بعضا، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، لا نرى في النار رجال أشرار. يظنون أن الدنيا معاييرها كمعايير الآخرة، وأن الغني في الدنيا غني في الآخرة، وهذا الإنسان يكون النعمة صرفها عن موضعها بطرا، وأيضا ليس فقط قصرفها، تطاول بها بذخا، تطاول بها على الناس. وأما ورياء الناس يرى ما أعطاه الله له على سبيل التكبر والترفع عن الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها، وكذلك في البقر والغنم، هكذا هو في الأصول بالتاء مثلثة وقعد بفتح القاف والعين. وفي قط لغات حكاهن الجوهري، والفصيحة المشهورة قط مفتوحة القاف مشددة القاف. قال سعيد كانت قطط بضم الحروف الثلاثة، فأسكن الثاني ثم أدغم، والثانية قط بضم القاف تتبع ضمة الضمة كقولك مد يا هذا، والثالثة قط بفتح القاف وتخفيف الطاء، والرابعة قط بضم القاف والطاء المخففة وهي قليلة، هذا إذا كانت بمعنى الدخل. فأما التي بمعنى حسب وهو الاكتفاء فمفتوحة ساكنة الطاء، تقول رأيته مرة فقط. فإن أردت قلت قطك هذا الشيء أي حسبك، وقطني وقطي وقطه وقطاه.
تكلم عن قط، وقبل الكلام عن قط قال إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، قال أكثر بالثاء المثلثة، والمراد بالكثرة أكثر ما كانت في الدنيا. لما تأتي تدوس صاحبها في عرصات يوم القيامة تأتي وهي أحسن وأقوى وأكثر قوة، لأن هذه الإبل والبقر والغنم تمر عليها مراحل، تمر عليها أزمان، فلما تأتي لتدوس صاحبها ويقعد صاحبها لها حتى تدوس عليه، تأتي وهي أكثر ما كانت، أقوى ما كانت، أقوى قوة كانت عليها في هذه الفترة التي كان يملكها هذا الرجل، ففي أقوى مرحلة زمنية كانت تعيشها تأتي وهي على هذا الحال، على أكثر ما كانت. قال إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قعد وقعد لها. القعد لها قعد للأنعام هذه التي ستدوسه، والقعود جلوس مع تمكن، القعود تجلس وأنت متمكن في الجلسة، يكون متمكنا وتدوس عليه وتضربه كما في رواية البخاري بأخفافها. وقد ظرف مستغرق لما مضى من الزمان ملازم للماضي المنفي، نحو قولك ما فعلته قط. وقد تستعمل في الإثبات كما هو هنا وليس فيها نفي، وورد هذا في البخاري. ففي البخاري مثلا أطول صلاة صليتها قط، وليست هي منفية. وكذلك عند أبي داود توضأ ثلاثا قط، وقط فيها لهجات، واللهجات أربعة قائمة على أصلين، الأصل الأول فتح القاف والثاني ضمها، والأصل الثاني تشديد الطاء وعدم تشديدها. فما دام الأصلين بالفتح والضم والتشديد وعدمه فتكون فيها أربعة أقوال، تكون فيها أربعة أقوال. والكلام على قط مذكور مطول، مطول في قواميس العربية، يقول فيروز زبادي في القاموس المحيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط، يقول قط مشددة مجرورة بمعنى الدهر، مخصوص بالماضي أي فيما مضى من الزمان أو فيما انقطع من عمري، وإذا كادت بمعنى حسب فقط كعن وقط منونا مجرورا وقطي، وإذا كان اسم فعل بمعنى يكفي فتزاد نون الوقاية ويقال قطني ويقال قطك أي كفاك، وقطي أي كفاني، إلى آخر كلامه المطول، والله تعالى أعلم. نعم.
قوله قال رسول الله، قوله صلى الله عليه وسلم شجاعا أقرع، الشجاع الحلية الذكر، والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه، وقيل الشجاع الذي يواثم الراجل والفارس ويقوم على بلده، وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحاري.
الأفاعي آية من آيات الله، والذي يقرأ عن الأفاعي يجد عجبا، الأفاعي في إيذائها للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سالناهم منذ أن حاربناهم. فالأفعى من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، الأفاعي تقتل في الحل والحرم، وأشد أنواع الأفاعي ما هو الأقرع الذي يسميه العرب الثعبان الأقرع. والثعبان الأقرع هو الحية التي ابيضت رأسها من كثرة السم، فكما أن الأقرع في الإنسان الذي لا شعر له، فالحية من شدة سمها، فيكون لا أقول ليس لها شعر، يقول ليس لها فروة، ليس لها فروة في الرأس من شدة السم. قال الأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه، هذا كلام أبي عبيد، كلام أبي عبيد، وتعقبه القزاز وهو من أئمة اللغة، فقال إن الحية أصلا لا شعر لها، ولكن يراد يذهب صروة جلد رأسها من كثرة السم. السم لما يتجمع في الإنسان، لما يتجمع في رأس الحية لشدة تجمعه، يقال عن هذا النوع من الحية لفاعي، يقال إنه أقرع. أقرع رأسه مليء بالسم. قال الأزهري سمي أقرع لأنه يقري والسم ويجمعه في رأسه حتى يتمعط ثروة جلده، حتى يتمعط ثروة جلد الرأس من شدة اجتماع السم في الرأس. فهذا الحي، هذه الأفعال تمثل للإنسان بدل الكنز الذي كان عنده، يقلب هذا الكنز. طبعا المال فيه سرور، بساط، وانشراح، وصاحب المال كان سيء الخلق، يمدح بباطل إلى آخره. فمقابل هذا كله يصيبه الرعب والذل والعذاب والبؤس والتحقير والشدة، فيمثل له على صورة ثعبان الأقرع. وفصل الشارح في هذا الفقرة التالية، نأتي الفقرة التالية.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم مثل له شجاع الأقرع. قال القاضي: ظاهره أن الله تعالى خلق هذا الشجاع لعباده، ومعنى مثل أي نصب وصيا، بمعنى أن ماله يصير على صورة الشجاع.
في رواية في البخاري: شجاع الأقرع يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، واللهزمتان العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذن، واللحيان هو المكان الذي إن أكلت يتحرك عند أكلك، هذه اللحيان. يأخذ شجاع الأقرع باللهزمتين ويطوق صاحبه، يأخذ اللهزمتين في الرواية في البخاري، ثم يطوق صاحبه يجعله طواقا. والأفعى تمتاز بميزة أنها تنفخ جلدها، وأنها تتمكن إن أرادت أن تؤذي فإنها تتمكن من الشيء الذي تريد أن تؤذيه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: المدينة يأرز إليها الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها. ما معنى تأرز الحية إلى جحرها؟ الحية إذا أردت أن تخرجها من جحر تنفخ جلدها، فلما تنفخ جلدها تتمكن من الجحر التي هي فيه ولا يستطيع أحد أن يخرجها. فهي هكذا تصنع مع تارك الزكاة، تبدأ منه من اللهزمتين ثم تطوق عليه. صلى العافية، صلى الله الرحمة. ترى السلف متى كانوا يؤدون زكاة أموالهم؟ في شعبان، حتى يدخلوا رمضان وقد أدوا ما عليهم. ولو أن الإنسان تقصد أن يؤدي زكاة ماله في رمضان لا حرج، فقد ثبت في موطئ مالك عن عثمان رضي الله عنه قال: شهر صيامكم شهر زكاتكم. شهر الصيام شهر الزكاة، وكان أغلبهم يؤدون الزكاة في شعبان في هذا الشهر الذي نعيش حتى يدخلوا على رمضان وقد أدوا الواجب الذي عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: سلك بيده في فيه فيقطمها قطم الفحل. معنى سلك أدخل، ويقطمها بفتح الضاد، يقال قضمت الدابة شعيرها بكسر الضاد، تقطمه بفتحها إذا أكلته.
في رواية عند ابن حبان في الصحيح عن ثوبان رضي الله تعالى عنه: فلا يزال، أي شجاع، يتبعه، أي تارك الزكاة، فلا يزال يتبعه حتى يلقم يده، قال فينضغها، ثم يتبعه سائر جسده، ليس فقط اليد، هو يريد أن يدفع، كما في حديث جابر ومر معنا هذا في صحيح مسلم، رواية جابر فيها ويتبع صاحبه حيث ذهب، شجاع الأقرع يتبع صاحبه حيث ذهب وهو يفر منه، فإذا رأى أنه لا بد منه دخل يده في فيه فيقضمها كما يقضم الفحل، لكن يبدأ باليد ثم أخيرا كما في حديث ثوبان ثم يتبعه سائر جسده. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيها جماع هي التي لا قرن لها. قوله: قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دمها ومليحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. قال القاضي: قال النازلي: يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع تتعين فيه المواساة. قال القاضي: هل الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة؟ قال: ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة، وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فقال الجمهور: والمراد به الزكاة، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق، ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثني عليهم بخصال كريمة فلا يقتضي الوجوب، كما لا يقتضي قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة، وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر. قال: وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاووس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة، وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة بالعسرة وصلة القرابة.
هل يوجد في حق الرجل شيء واجب غير الزكاة؟ نعم، عند وقت الضيق والشدة هنالك حق يجب عليك أن تواسي إخوانك وأن لا تتركهم هملا، ولذا قلت لكم كانوا يحرصون على أموالهم وينموها كحرص والي بيت المال على بيت المال، ولا يحرصون على أموالهم لذواتهم، وكان الكرم هو أصل أصيل عند العرب. وذكرت لكم مرة أن عبد الحميد الفراهي قال كلمة جميلة، قال: أعياني، لماذا خص الله العرب بحمل دينه؟ فكرت هذه المسألة، مكثت سنوات أنا أفكر في هذه المسألة، قال: فرأيتهم أصحاب صدق، العربي لا يكذب، ما في عربي يكذب، أصحاب صدق، أصحاب كرم. قال: فتأملت الدين فوجدت الدين قائم على العبادات، قائم على العبادات، ومدار العبادات على الإخلاص والصدق، وقائم على الكرم، قائم على الكرم، فاختار الله العرب لكرمهم. ولذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: قد بينما نحن في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. شيء زائد عندك ملكش حق فيه، ينبغي أن تبذله للناس جميعا. لذا لا يجوز للإنسان أن نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الأذان نكمل قليلا. ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين، أي قوم أبي موسى الأشعري، قوم من أهل اليمن، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، إذا افتقروا أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد، قال صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. فعند الحاجة، عند الحاجة المال الذي لك ينبغي أن تبذله لأخيك إن كانت الزكاة لا تكفي. ولذا اختلف أهل العلم هل ولي الأمر حق في فرض الضرائب؟ إذا كانت الضرائب تؤخذ بعادل وتنفق بعادل وتوضع في مكانها، فلولي الأمر أن يفرض الضرائب، وليس فرض الضرائب في مثل هذه الحالة منكرا من القول. قال: وإن في المال حقا سوى الزكاة. ورد حديث في هذا لكن لم يصح مرفوعا، ولكن صح عن عبد الله بن عمر وعن الشعبي رحمه الله تعالى، ورد حديث أخرجه الترمذي والدارمي والدارقطني وابن عدي في الكامل. قال صلى الله عليه وسلم: من حديث فاطمة بنت قيس: إن في المال حقا سوى الزكاة. ولكن هذا الحديث ضعيف، فيه أبو حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف ولم يصح. وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. ثم قال: وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله. قال: وهذا أصح. وثبت أيضا عند ابن زنجوي في الأموال وابن أبي شيبة المصنف وأبو عبيد في الأموال من حديث عبد الله بن عمر قوله، ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: في مالك حق سوى الزكاة، في مالك حق سوى الزكاة. قال: وإن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام البخاري برقم 3416 من حديث أبي موسى الأشعري: فك العاني وأطعم الجائع وعود المرضى. فك العاني أي الأسير، فالأسير يجب على المسلمين أن يفكوه وأن لا يبقى أسيرا، وليس من زكاة أموالهم، إنما هو حق من حق عليه على جميع أفراد المسلمين. والمواساة في العشرة كذلك، وصلة القرابة كذلك. طبقا منها أسمع الكلام الأخير.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ومنيحتها. قال أهل اللغة: المنيحة ضربان، أحدهما أن يعطي الإنسان آخر شيئا هبة، وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك. الثاني أن يمنحه ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبلها وصوفها وشعرها زماما، ثم يردها ويقال منحه يمنحه بفتح النون في المضارع وكسرها. فأما حلالها يوم وردها ففيه رفق بالماشية وبالمساكين، لأنه أهون على الماشية وأرفق بها وأوسع عليها من حلالها في المنازل، هو أسهل على المساكين وأمكن في وصولهم إلى موضع الحل بواسا، والله أعلم.
إذا ذكر المنيحة على قسمين، تعطيه عطية هبة، هذا واحد. الثاني تعيره شيء، وهذه الإعارة ينتفع الذي استعارها باللبن بالوبر ثم يردها. هذه منيحة، وهذه المنيحة وردت وجمع فيها عالم اسمه يوسف بن محمد بن مسعود السورمردي، له كتاب مطبوع فيها اسمه الأربعين الصحيحة فيما دون أجر المنيحة، وثبت في المنيحة فضائل كثيرة وأجور عظيمة، ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، الهجرة شأنها شديد. هذا أنت لست من أهلها، الهجرة شأنها شديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها؟ تعطيها منيحة؟ تعطيها فترة أشهر أو سنة أو سنتين للفقراء؟ فهل تمنحنا؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم ورودها؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعمل من وراء البحار، فإن الله تعالى لن يتركك عملك، لن ينقصك عملك بسبب هذه المنيحة. وثبت أيضا في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة. اللقحة الإبل، الصفي غزيرة اللبن. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: نعمة الصدقة الصفي منحة، أي عطية. ثم قال: والشاة الصفي منحة، تمنح شاة تعطيها الفقراء يأكلون يشربون حليبها ثم يستفيدون من وبرها، تغدو بإناء وترك به، الناس يتناوبون عليها، يأتي إناء يغدو يشرب ثم في آخر النهار إناء يشرب. هذا واجب وليس هذا زكاة، ولكن متى يتعين هذا الوجوب؟ عند اشتداد الفقر والحاجة، يصبح الناس مضطرين، وهذه من محاسن ديننا. لذا الشرع ما مكن صاحب المال أن يتعسف في استخدامه، وإنما الواجب عليه أن يكون هذا الاستعمال سببا من أسباب تحصين المجتمع وعدم وقوعه في الضعف. المجتمع محصن، ومن أسباب تحصين المجتمع أصحاب الأموال، أصحاب الأموال، وسبب تحصينهم طمعهم بثواب من عند الله، مثل ما يطمع اليوم المرابين كحالهم تماما. اليوم تصب العافية البنك تأتيه ويسهل لك الربا، لكن المآل نسأل الله العافية، المآل يكون شديدا. بلا فرغنا ولله الحمد منا من هذا الباب، ونكمل بإذن الله تعالى شرح الحديث الآتي في الأسبوع الثاني من شوال. عادتي كعادة علمائنا السابقين أنهم عندهم بطالة في الدروس، كانت البطالة تبدأ من شعبان وتنتهي بشوال، تبدأ من منتصف شعبان، من بعد منتصف شعبان إلى منتصف شوال، وهذا الوقت وقت مراجعة القرآن وعبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فنعود لدرسنا هذا بإذن الله تعالى الخميس الأول من بعد النصف من شوال، بعد رمضان شوال، الخميس الأول من بعد النصف من شوال يكون درسنا بإذن الله تعالى. وهذه الفترة نحن في بطالة، لكن لسنا بطالين، إن شاء الله متحمسين وعاملين بإذن الله تعالى، في نستعد لرمضان لندخل فيه ونحن على أحسن حال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.